café chaud.
إذاعة مونتي كارلو الدولية وبالتعاون مع مجلة العربي الثقافية الكويتية تقدم لكم نصوصا لموهوبين شباب في كتابة القصة القصيرة التي يرسلونها إلى باب قصص على الهواء الذي ينشر شهريا في المجلة. هذه الأخيرة ترسلها إلى أحد النقاد أو الكتاب العرب كي يتم تحكيمها واختيار القصص الثلاث الأبرز ليعطي رأيه وتعليقه. وللاشتراك في المسابقة على القاص أن يكتب نصه باللغة العربية الفصحى، أن لا تكون نشرت في أي دورية أخرى، وأن لا يزيد عن 600 كلمة. قصة اليوم بعنوان فيلسوف الأحذية لعصام ذكي عمار من مصر. كنت أحب أن أمر على محاله في شارع خيرت لأتذكر أيام الابتدائية، حيث كان والدي يأخذني وإخوتي لتلميع أحذيتنا قبل الأعياد أو المناسبات المهمة أو أيام الجمعة. الآن لا يوجد في السيدة زينب كلها غير محل عم توحيد لتلميع الأحذية، حيث يعمل فيه أمهر صنائعي مصر القديمة وأسرعهم. تدخل المحل فتجده مشعاً بالأضواء، وتجد الكل منهمكاً في عمله بسرعة ونشاط، الزبون على كرسيه الدوار المرتفع والعامل جالس عند قدميه، وتكاد لا تسمع إلا خبطات فرشته الحادة على قاعدة الكرسي لتنبيه الزبون لإعطائه فردة الحذاء الثانية، وينتهي الأمر بصوت جرس الدراجة المعدني لإعلام الزبون بانتهاء عملية التلميع، فيتوجه إلى العم توحيد بجوار الباب لتسديد الحساب. يصعد زبون آخر من المنتظرين لتعاد العملية ذاتها. خطر ببالي مرة وهو يلمع حذائي أن أسأله بعد انتشار الورنيش السائل والصبي الجائلين يحملون صناديقه، متوقعا أن صنعته أصبحت غير مربحة، والدليل أن زملاء مهنته لجأوا إلى نشاط آخر كإصلاح الأحذية والشنط أو تغيير النشاط كليا أو تأجير الدكان وصولا إلى بيعه.
لماذا لم تغير مهنتك كالآخرين يا عم توحيد؟
أجاب وهو منهمك بنشاط في تلميع الحذاء.
ولماذا أفعل ذلك؟
هذه المهنة لم تعد مجزية، ولا من يساعدك وأنت تتقدم في السن.
نعم لم تعد مجزية، لكنه مزاج يا أستاذ علي، ولا مؤاخذة، مزاج. كيف أترك مهنة تكشف لي البني آدم على حقيقته؟
قالها وهو على الحال ذاتها من الانهماك في العمل، فملأني الصمت واجتاحتني الدهشة.
اسمع يا أستاذ علي، أنا أعرف الزبون بمجرد النظر إلى حذائه، ولا مؤاخذة.
كيف؟
هنا توقف عن تلميع الحذاء ورفع وجهه نحوي مجيبا:
اسمع يا أستاذ، الحذاء الأسود صاحبه إما حريص أو فقير يريد حذاء لكافة الأغراض أو هو وقور، والبني صاحبه أنيق بلا مبالغة معتدل الإنفاق، أما الأحذية النبيذية فصاحبها يميل إلى الليل والسهر وقد يكون صاحب مزاج أو متلافا، أما الحذاء الأبيض فصاحبه شديد النزاهة لأنه حذاء يتغير لونه بسرعة، أما الأحذية الرياضية والقماشية فيرتديها الشباب أو من فاتهم الشباب ويريدون التمسك به.
أتعرف الزبون من اللون فقط؟
لا، بل من الحجم أيضا، فمثلا صاحب الحذاء الضخم جسده صغير ويريد من خلال حذائه أن يبدو أضخم، أما القصير فحذاؤه ذو كعب عال، والحذاء المسحوب أو الدائري فغالبا ما يكون لرجل ضخم يريد إخفاء ضخامة قدميه.
هذا عن اللون والشكل، ولكن هاتي أخبرني، ألا يوجد فرق في نوع الحذاء؟
لا طبعا يا أستاذ، ولا مؤاخذة، فالأحذية المحلية أصحابها موظفون غالبا، والمستوردة لمن يعمل بالقطاع الخاص، أما النوعية التي لا ترد إلي فيرتديها علية القوم لأنهم ليسوا بحاجة إلى التلميع عندي.
هذا عن حذاء الرجل، فماذا عن حذاء المرأة؟
وعاد للإنهماك في تلميع حذائي ثم أجاب:
هذا أسهل ولا مؤاخذة، الأنسة الرشيقة كعب حذائها دقيق، والقصيرة كعبها مرتفع، أما السمينة فبكعب عريض، والمتزوجة وجه حذاؤها أعرض من وجه حذاء الآنسة، بل أعرف إن كانت المرأة حاملا أم لا، فالحامل يهبط الفرش عند الكعب عن باقي الحذاء مثلا، كما من حالة الحذاء أحدد مستوى لابسه الاجتماعي وسلوكه. ولمؤاخذة،
ابتسم وقدم لي مع ابتسامته سرا:
تعرف يا أستاذ علي، يوم إجازتي أجلس على المقهى أنظر إلى أحذية المارة فأعرف شخصياتهم. الحذاء المطرب صاحبه أو صاحبته مكتئب، ودرجة الاكتئاب تقاس حسب درجة التراب فوقه، بل من منظر الحذاء أعرف إن كان الرجل أو المرأة متزوجا أم أعزب. لا، بل أعرف المتزوج عنده كم طفل أو حتى عندها. الحكاية فن يا أستاذ ولا مؤاخذة، ورغم ذلك لا أخفي عنك أن توقعاتي تخيب أحيانا.
انتهى من تلميع حذائي، فرن جرس الدراجة يدعوني أن أنزل من فوق الكرسي رغم عدم وجود زبائن غيري، فحاسبته وخرجت من المحل من غير أن أعير الحديث اهتماما، بل اعتبرته مجرد قتل وقت. وأردت أن أجرب مرة من باب التهكم أن أطبق فلسفة الأحذية، فبدأت بزملائي في العمل، وإذ نظرت إلى حذاء صديقي سامح الليثي وجدته متربا بشدة، ولما تجاذبنا الحديث شكى لي أنه قد حول إلى التحقيق. أما مديرنا توفيق بيك طنطاوي فصغير الجسم قصير، بينما حذاؤه ضخم وكعبه مرتفع، والآنسة مي السكرتيرة حذاؤها شديد الرقة، كعبه كسن قلم الرصاص، بينما عندما دققت في حذاء مدام تهاني وجدته متربا قليلا عريضا بلا كعب لأنها حامل. شدتني النتائج فطبقتها على كل زملائي في العمل، ولم أستطع التوقف عند هذا الحد، فكررتها مع أسرتي وأقاربي وضيوفي وكل من حولي، وأدركت سبب تمسك عم توحيد بمهنته. فيلسوف الأحذية، قصة اليوم التي استمعنا إليها لعصام زكي عمار من مصر، معنا الروائية والأكاديمية اللبنانية الدكتورة إيمان بقعي. مرحبا بك، الكلام متروك للتعليق على هذه القصة.
هذه القصة أحببتها جدا كونها أيضا كتبت بصيغة السرد الذاتي التي تجذب القارئ. يعني مبدئيا نحن نعتقد أن هذا الكاتب هو صاحب القصة، وقد لا يكون. السرد الذاتي جذاب حميمي، يعني تعتقدين أنك تقرأين تجربة قد تستفيدين منها أنت كقارئة. والأجمل منه أنه هو سرد ذاتي، لكن كمان أيضا حطنا بأسماء واقعية، يعني شارع خيرت، السيدة زينب، عم توحيد، يعني كل أشياء مصرية تعتقدين للوهلة الأولى أنك تسيرين في شوارع القاهرة وكأنك أنت وقفت عنده وشفتي فعلا لهيدا فيلسوف الأحذية. هلأ الجميل العنوان جدا، ثانيا إلا إذا كنا عم نعتبر أي شيء نحن منعمله، يعني يكفي أن تولد في هذه الدنيا وتكون موجودا في هذه الدنيا كي تكون فيلسوفا. يعني نحن كلنا فلاسفة، كل واحد عنده فلسفة خاصة فيه، هذه الفلسفة تأتي من نظرتنا إلى الحياة، من مهنتنا، من اختصاصنا، حتى لو كان اختصاصنا مسح أحذية. كتير الفكرة حلوة، كتير حبيتها.
لماذا؟ يعني هل برأيك لأنه الموضوع له علاقة بمهنة من المهن التي لا ندري إذا بعد سنوات ستضاف إلى المهن المندثرة؟
هو بدأ تندثر أكيد، لأنه هو أصلا بيسأله الكاتب أنه ليه بعدك موجود أنت، وبعدين في حدا عم بينافسك، يعني في أشخاص عم بينافسوك عليا ومتطورين أكثر، متنقلين يمكن، لكن هو لا يستطيع. يعني هذا الفيلسوف، فيلسوف الأحذية، هو لا يستطيع أن يغادر مهنته. هو عنده حالة شغف، سماها فن، سماها مزاج. يعني أنت عم تمسح أحذية بس بفن، عم تمسح أحذية بس بمزاج، عم تمسح أحذية بشغف. ومش بس عم تمسح أحذية بشغف، أنت عم تعرف الشخص من خلال حذائه، أو الإمرأة من خلال حذائها، حتى أنه انتقلت هذه الفلسفة لا الكاتب لكاتب القصة أو للراوي تبعية القصة، وصار يراقب بكل رفقاته وصار تقريبا 90% مضبوطة. يعني أخذ ثقافة معينة وما كان تخطر بباله من قبل.
حلو كتير، أنا حبيت الموضوع. ليش؟ لأنه الحقيقة في مهن إلنا دثرت أساسا، وفي مهن ربما ستندثر بعد دخول التكنولوجيا، فاضطر عاملون إلى ترك ومجارات العصر، إنما هذا الشخص متشبث لا يزال إلى الآن. وهذا ما نراه كثيرا بأوروبا دكتورة إيمان، مثلا في بعض القرى والأرياف التي لا يزال صانعون فيها اللي بينفخ الزجاج مثلا، المبيض، النحاس، ما بعرف هذا يمكن كمان بعده موجود ونادر جدا بمجتمعاتنا العربية. في مهن كان إلى حكاياتها،
فولكلور.
اليوم تحولت إلى فولكلور، بس كانت هي من أساسيات المجتمع. فشو رأيك
طبعاً
بهذا التناقض؟
لا يستغنى عنها نهائيا. هلأ صارت فولكلور وصارت ننظر لأنه هذه كانت بالزمانات وبعد في منها موجود، نذهب وننظر إليها بسعادة أنه تذكرنا بالأيام الماضية. يعني
نعم، وهي مهنة حكايات بالنسبة لنا، لأنه كمان في علاقة الإنسانية. يعني هون بهالقصة في علاقة شخصية حميمية، إنه كل ما أتى هذا الشخص في حكاية بيسمع منا، بيحكي عن هذه الامرأة، بيحكي عن هذا الرجل. ونحن كمان عنا ارتباط بحكايتنا، نأخذ المثال الحلاق أو الكوافير، كتير بس نروح ما بتسمع إلا سير النساء وهن عم يتداولوا، أو الحمام بالزمان بالمغرب لا يزال
حمام السوق.
بتحسي إنه في ارتباط أيضا اجتماعي كبير من وراء مكان أو مهنة معينة.
مزبوط، حتى شوفير التاكسي يعني اللي بتطلعي معه عادة، لأنه نحن كل واحد طالع بسيارته مش عم بيسمع حدا، مش عم بيقشع حدا، بس مجرد ما يطلع الشوفير بيسمع 100 خبرية ما بتخطر على باله. كمان هيدا المتنقل اللي هو عم يسمع من الآخرين اللي بيرجع بيخبرك إياها، خبريات كتير مدهشة وبنفس الوقت بتحسي إنه تستحق أن تسمعيها.
نعم، هي كمان يعني أخبار حقيقية، وأعرف يعني شخصيا أكثر من كاتب وكاتبة يتقصدون أن يأخذوا التاكسي ليسمعوا الأخبار، ليسمعوا الروايات، ومن ثم هني طبعا بطريقة وسرد ترجع تنقل كتابة. يعني حقيقة أنا بعرف هيك أشخاص.
صح، لأنه بالحقيقة الأدب هو ابن المجتمع. صحيح أنه مش مين ما كان طلع بتاكسي فينه يرجع يكتب قصة،
طبعا إذا حسب
نوع، لأنه لازم يكون موهوبا. يعني مثل كأنه مثل عم بحكي اليوم عن قصة الخيال التاريخي وليس القصة التاريخية. يعني في عندك صار انتفاضة على كلمة القصة التاريخية، أنت بتكتبي قصة قصدك فيها تاريخ وليس القصة، بينما لا، عم بيقولوا لك إنه نحن لا نعتبرها قصة، هذه تاريخا، يعني مثل كتاب التاريخ. فأي شيء بحاجة لموهبة، بس تكون عندك الموهبة وتنزلي على الشارع وتسمعي هيك خبريات رح ترجعي بقصص كتير عجيبة وكتير حلوة. على فكرة يا ريت يخلوا هالكتاب ينزلوا بالشارع عن جد.
هلا كمان يعني أنا بقول إنه صاحب التاكسي دايما بيعمل شوية بهارات على القصة. يمكن
طبعا كتير.
هون خليني أسألك دكتورة إيمان، بما أنه حكينا هذا الموضوع، أهمية أن يغرب الكاتب، يعني أن يعرف ما هو حقيقي وما هو مزاد عليه هذه البهارات، هل هي كمان نوع من الملكة لديها، أو هو صار بيعرف أيضا أنه شو ممكن يكون؟
هل أحيانا البهارات وإنت عم تكتبي قصة، يعني أنت عم تكتبي قصة تعتمد على الواقع والخيال مع بعض.
نعم.
أحيانا البهارات تضيف نكهة جميلة جدا للقصة وتأخذك إلى مكان ضاحك. يعني أنت بس تنقل القصة ببهاراتها فسوف يضحك القارئ. يعني مش ضروري نحن بالقصة نقدم له حقائق فقط.
نعم، ممكن أنه يمكن أن نترك له الخيال أيضا مجال، لأنه في كتير قصص اليوم تنتهي بدون أن يريد كاتبها أن يضع كلمة النهاية، كما تحصل كانت بالأفلام مفتوحة العربية. نعم، وتكون النهاية السعيدة، إنما اليوم النهايات
بيجوزوا
النهاية اليوم متروكة للقارئ أن يحكم هو، وأن يشارك الكاتب في ختام هذه الرواية أو هذه القصة.
مع أنه مزعجة أحيانا، خاصة بالنسبة لأدب الأطفال إنه يتركوا.
وحضرتك تكتبين طب بما إنه يعني دخلنا هلأ الطفل، يعني لازم يكون نوع الكتابة له مختلفة مغايرة، نعطيه مجال إنه تكون واقعية أكثر أو تكون سعيدة أكثر.
ليك هلأ هو شو علاقته حسب مرحلته العمرية بالخيال أو بالواقع؟ يعني للصغار كتير كتير كتير، يعني عم بحكي لعمر الخمس سنين، من السنة للخمس سنين بدها تكون واقعية، لأنه الطفل لا يعرف إلا هنا والآن. يعني أنا لا أعرف إلا أمي وأبي والسيارة وكذا، أعرفهم ملموسين هيدول. حتى الرسمة اللي لازم أقدم له إياها بالقصة لازم تكون واقعية. بعدين ببلش في عندك خيالات، كل مرة كل مرحلة عندك خيال مختلف عن خيال المرحلة اللي بعدها، فهو يتذوق الخيال، يتذوق حتى الخيال اللغوي اللي هي المجاز، التشبيه والاستعارة. قبل العشر سنين ما بيفهمون. يعني أدميلهم أنه زينبك القمر، ما رح يفهم شو يعني زينبك القمر إذا عمره 8 سنين. بعد العشر سنين بيصير يركض يفتش عن الخيال اللغوي اللي هو المجاز التشبيه الاستعارة، ويستمتع بها جدا. فهو الخيال حسب مرحلته العمرية. هلأ للكبار لا، فيك تستخدمي الخيال قد ايه القارئ بيكون متعاطف مع الخيال او مع المزاح اذا بدك، او مع البهارات مثل ما حبيتي التفكير حبيتها كثير حبيتها، قد ايه بيكون متفاعل مع البهارات. ممكن يضحكوا كثير البهارات، لانه انا عم بتوقع انه شوفير تاكسي بده يبهر يعني.
مثل ما قصة اليوم العم توحيد اللي هو كان يذهب لعنده هذا الشخص، وكان يعتبر انه هذا الذهاب مجرد قتل، وقت تبين انه لا، في حقائق عم يكتشفها من خلال هذه المهنة. ففيلسوف الأحذية كانت قصة اليوم لعصام زكي عمار من مصر، علقت عليها الدكتورة إيمان بقاعي الروائية والأكاديمية اللبنانية. شكرا لمشاركتك وإلى اللقاء.
قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهريا أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها الصوتية غادة الخليل. قصص على الهواء في برنامج كافي شو في 10:04 بتوقيت باريس.